الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. هذا نوح عليه السلام يتحدى قومه. نوح عليه السلام قال لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي، يعني قيامي بالدعوة إلى الله، وتذكيري بآيات الله، أي وتذكيري لكم بآيات الله. ودل ذلك أن نوحا عليه السلام كان يذكر قومه بآيات الله، أي بآيات الله الكونية أو بما أنزل على نوح عليه السلام، فاسمها آيات الله. وتذكيري بآيات الله، يذكرهم بآيات الله الكونية، لأنه ذكر الله عنه في سورة نوح أنه قال لهم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه آيات كونية، فقال: أنا ذكرتكم بالآيات الكونية وتذكيري بآيات الله، احتمل أن تكون هذه الآيات الكونية، وأيضا وتذكيري بآيات الله يحتمل أن يكون نزل على نوح عليه السلام من آيات الله عز وجل التي أوحي إليه بها وهو ذكرهم بها، وتذكيري بآيات الله. ومنه أيضا يعلم أن الدعوة تذكير، ما قال وتعليمي، قال وتذكيري، فالدعوة تذكير، ففيها أحيانا أشياء هي معلومة في الذهن، لكن لأنها معلومة في الذهن ومعلومة عند الإنسان ما يحتاج إلا أن يذكر، لا يحتاج إلا أن يذكر. فمثلا الله عز وجل جعل الأرض بساطة، هذا الشيء معلوم، الأرض بساط كأنها مهاد يمشي الإنسان عليها. الآن هذه آية من آيات الله، لكن نسيها الناس، فماذا يحتاجون؟ إلى التذكرة، إلى التذكير، لا إلى التعليم، التذكير. يقولون الدعوة إلى الله التذكير أحيانا يكون توضيح واضحات، أحيانا يكون توضيح واضحات، المعلومة موجودة، لكن هذه المعلومة التي هي موجودة في الذهن يذكر الإنسان بها حتى لا ينسى، مثل ما يقف الوعاظ والخطباء ويقولون: أيها الناس تذكروا الموت، لا تغفلوا عن الموت. هذه معلومة عند الإنسان موجودة أنه سيموت وأن نهاية حياته الموت، لكن ماذا يفعلون؟ هم يذكرون الناس تذكير. فقال وتذكيري بآيات الله، إذا وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فذكر، إنما أنت مذكر، إنما أنت مذكر، وظيفتك التذكير. قال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، فذكر وذكر، فأمره مرة بالتذكير وبوصفه إنما أنت مذكر، وبين أن الذكر ينتفع بها المؤمنون، فقال وتذكيري بآيات الله، أنا ذكرتكم بآيات الله، إذا عظم عليكم هذا المقام قيامي بالدعوة وتذكيري بآيات الله الكونية أو بما نزل علي، فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت، يعني لم يقل توكلت على الله، قال فعلى الله توكلت، قدم الجار والمجرور ليستفاد منه أنه لا يتوكل إلا على الله للحصر، فيستفاد القصر من تقديم المعمول على عامله. فعلى الله توكلت، ما قال توكلت على الله، ترتيب الجملة أو شيء الفعل، الفاعل مفعول به، الفعل بعد ذلك يأتي شبه الجملة، لكن لما قدمت شبه الجملة فعلى الله توكلت، دل ذلك أن هذا للقصر، أنني لا أتوكل إلا على الله. فقال إذا كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله أنا توكلت على الله، إعلاما لهم بعظمة الله وحقارتهم أنهم إن أعرضوا عن الآيات هو يعرفه وأنا متوكل على ربي في هذا. ذلك الله عز وجل في أواخر سورة التوبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين الرؤوف الرحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فإن تولوا ما أرادوا دعوتك لا يريدوا دينك كبر عليهم دينه فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه، نفس الكلمات الآن، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. نوح عليه السلام فعلى الله توكلت، عليه توكلت ورب العرش العظيم. دل ذلك أيها الإخوة أن الناس إن أعرضوا عن دعوتنا فإننا بهذا الأمر نكون متوكلين على الله، يعني هدايتهم ليست بأيدينا. إذا أنتم لا تريدون الهداية أنا متوكل على الله الذي يشرح الصدور والذي يهدي القلوب، هو الله لست أنا، أنا توكلت على الله. ومعنى أني توكلت على الله اعتمدت بقلبي اعتمادا صادقا مستسلما لما يختاره لي من أمر مع قيامي بالأسباب الكونية. التوكل ما هو؟ كلمتين مختصرات، صدق اعتماد القلب على الله، هذا معنى التوكل، صدق اعتماد القلب على الله. إذا الإنسان صدق في اعتماد قلبه على الله هذا متوكل. والتوكل لا يتعلق بالجوارح أبدا، التوكل عمل قلبي يا إخواني. قد أنت تأخذ بالأسباب ونحو ذلك، هذا كله بجوارحك، فكما يقولون إن الجوارح تعمل وإن القلوب تتوكل، إن الجوارح تعمل وإن القلوب تتوكل. التوكل محل القلب وليس محل الجوارح، والأسباب مش محلها القلب، إياك أن يطغى السبب على القلب، السبب الجوارح، بتروح بتشتغل وتعمل في رزقك، لكن إياك أن تقول هذا الرزق، هذا الآن الوظيفة، هذه التجارة هي التي ترزقني. الأسباب بيدك، تشتغل فيها 8 ساعات 10 ساعات بيدك، لكن قلبك معلق بالرزاق للقوة المتين الله عز وجل. ومن قريب ذكرنا منزلة الإشفاق، الإشفاق على العبد أن يتعلق بالأسباب، قال ومن اليقين ومن الأسباب إلى اليقين، يعني تعلق بالسبب إلى أن يتعلق بالله سبحانه. قال فعلى الله توكلت، وأن دليل أني على الله توكلت، اسمع التحدي الآن، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ماذا يريد نوح منهم عليه السلام بعد هذه المراحل، بعد 1000 سنة إلى 50 عاما؟ يقول فأجمعوا أمركم، أحكموا كل أمركم الذي تستطيعون تدبيره وإحكامه باتفاق عام، إجماع بينكم، كل ما تستطيعون جمعه، وادعوا شركاءكم من دون الله، اجمعوا، احشدوا حشودكم أنتم والشركاء، هيوا أنفسكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم أنتم والشركاء، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. الغمة يعني الأمر المبهم والكرب الضاغط على الصدور، أمركم لا يكن مبهما، ليكن أمركم واضحا أمام الناس، ثم لا يكن أمركم الذي تجمعون له وتعدون له للتخلص مني، لقتلي، لإذائي، ثم لا يكن كربا ضاغطا على صدوركم ولا مبهما لا تعرفون كيف تنفذون، لا، خلي أمر واضح بين. ثم بعد ذلك، ثم اقضوا إلي، بعد أن تجمعوا أمركم وتجمعوا كل قواكم، اقضوا إلي يعني امضوا إلى ما دبرتم من أمر قاتل موصل إلى مقاتلي في زعمكم، تريدون التخلص مني، ولا تنظرون يعني ولا تمهلون لحظة واحدة، لا تمهلوني لحظة واحدة. وهذا لا شك غاية في التحدي. يعني نوح ماذا يقول؟ أنتم وشركاؤكم تجمعوا، كم أنتم؟ آلاف، تجمعوا جميعا، تريدون إذائي، أنتم اجتمعوا ومن معكم، ثم في لحظة واحدة، وأجمعوا الأمر، ثم في لحظة واحدة اقضوا إلي، يعني امضوا إلي لإيذائي أو قتلي. قضاء هنا بمعنى المضي، فقال اقضوا إلي بمعنى امضوا إلي، فتعالوا مرة واحدة واجتمعوا ولا تمهلوني لحظة واحدة أي ساعة. وكل هذا لإظهار قلة المبالاة بهم. أنت مش مبالي، بقول لك اسمع جيب اللي كل اللي معك وخطط ودبر وأنا جاهز. شوف يعني هذا قمة في التحدي. فقالوا كما قال البقاعي: كل ذلك لإظهار عدم المبالاة بهم والاعتماد على الله، لأنه لا يعجزه شيء، وأن قوة معبوداتهم من دون الله لا تغني من الله شيئا. ولذلك قال: ولا تنظرون. طب ما السر يا نوح عليه السلام؟ لماذا تتحدى بهذه القوة بهذا التحدي؟ ما هو قال لك أول شيء فعلى الله توكلت. وذلك ماذا قال هود عليه السلام؟ نفس الكلمة. انظر الأنبياء، انظر إلى ثقة الأنبياء بالله عز وجل. ماذا قال هود عليه السلام؟ فكيدوني جميعا، اجتمعوا وخططوا ودبروا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تستطيع أن تواجه يهود كل هؤلاء جميعا وحدك؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تمهلوني لحظة واحدة ولا دقيقة ولا ساعة، لحظة واحدة لا تمهلوني. أين قوتك يا يهود؟ من أين تستطيع أن تواجه هؤلاء؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أي لا يخذل أولياءه. فهو على صراط مستقيم لا يخذل أولياءه. ولذلك قالوا: إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يد الله أوثق عندك بما في يدك. إذا أردت أن تكون أكرم الناس اتق الله، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس توكل على الله، لأن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله فمعه القوة التي لا تهزم. فعلى الله توكل، إذن واجهوني جميعا، أنا توكلت على الله. قالوا: من كان أبوه قوي لا يخاف الناس، فما بالكم بمن كان ربه قوي. من كان أبوه غني لا يخاف الفقر، فما بالكم بمن كان ربه غني. فلذلك أيها الإخوة، قوة اعتماد القلب، هذه قوة اعتماد القلب على الله. فيقول الشيخ الطريف، يقول: اليقين إذا تمكن من العبد واجه جمهور البشر تحديا وثباتا. لما يتمكن التوكل من القلب يواجه جمهور البشر، يواجه جمهور الناس. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى عن نبي الله نوح، أنه كان بنصر الله واثقا ومن كيدهم غير خائف، يعلم بأنهم هم وآلهتهم لا يغنون عنه من الله شيئا، بل ولا يملكون شيئا. نعم يا إخواني، والله قوة الإيمان، القوة التي يقولون تتصاغر أمامها كل قوة، القوة التي تتصاغر أمامها كل قوة. في عند اليهود، عند اليهود لما كان بعض المسلمين يدخل يعمل عمليات استشهادية ويقتل من يقتل من اليهود، فقالوا له، وكثرت هذه فيهم يعني، وقتل من قتل منهم الكثير، فإذا به يقول رئيسهم، قال: أنا أستطيع أن أواجه الدبابات، وأستطيع أن أواجه الطائرات والمدافع، أنا أستطيع مواجهة هؤلاء، أستطيع، عندنا قوة نواجه هؤلاء، لكنني لا أستطيع أن أواجه واحدا يريد أن يموت، واحد جاي وبده يموت، هذا لا أستطيع أن أواجهه. قوة الإيمان قوة أيها الإخوة تفوق كل قوة. واحد يثق بالله وبالدار الآخرة ويريد الجنة، أنا أستطيع أن أمنعه؟ هذا يريد جنة النعيم، عنده قوة إيمان. قوة الإيمان فوق كل قوة، فعلا تتضاءل أمامها كل قوة. ذلك لما حاصر خالد وليد حصن من حصون الكفار، إذا به يقول، يرسل إليهم رسالة: إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون؟ يعني أنتم تحصرون أنفسكم حتى لا ندخل إليكم؟ أين تذهبون؟ والله لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم الله علينا. انظر بأي لغة يتعامل خالد الوليد، يقول أين تذهبون؟ أين تفرون؟ تتحصنون بحصن، وطال طبعا الحصار على هؤلاء الكفار، فقال أين تذهبون؟ أين تفرون منا؟ لو صعدتم إلى السماء لأمطركم الله علينا أو لأصعدنا الله إليكم. هذا قوة الإيمان يا أخواني، قوة الإيمان عندما يواجه واحد الآلاف، كلا إن معي ربي سيهدين، هذه قوة عظيمة. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فقصص الأنبياء سبحان الله أكثر ما تعلمنا، قصص الأنبياء قوة التوكل على الله، وهذا ظاهر. ذلك لما النبي قرأ عن الأنبياء وسمع عنهم من كلام رب العالمين، فعلا المواقف التي مر بها، المواقف التي مر بها علمته قوة التعلق بالله. يعني لما جاءوا إليه عرضوا عليه النساء والمال وكذا، قريش لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا يا إخواني من قول نوح، فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. في الخندق أليس قد اجتمع عليه العرب وجاءوا بجيش لم يجيش في الجزيرة مثله، 10,000 مقاتل جاءوا ليستأصلوا المسلمين، جاءوكم من فوقكم. انظر القرآن كيف يعرض المسألة وكيف يعرض المشهد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واليهود نقضوا العهد، يعني اجتمع عليه كل هؤلاء. فأخذ من نوح فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. أخذها من نوح، أخذها من هود قوة الاعتماد على الله. في أحد كذلك شج رأسه وكسر، بقي صابرا محتسبا فعلى الله توكلت. واجهه العرب والعجم أيها الإخوة ورموه عن قوس واحدة، ولكن هذا كله تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فلذلك لا يقع شيء في الكون إلا بإذن الله. فإذا كان العبد كذلك علم أنه لا ينبغي أن يتوكل على الله حقا ولا يتوكل إلا عليه. قل من أهم سمات أصحاب الدعوة إلى الله أنهم يؤمنون أنه لا يصيبهم إلا أذى، ابتلاء صحيح، وهذا لا يعجز الله شيء، قد يبتلوا، لكن الله عز وجل يريد أن يمحص القلوب وأن يبتلي الصدور. فلذلك قال هنا فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قال فإن توليتم، يعني بعد هذا كله، بعد هذا التحدي، فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. ما فائدة ذكر نوح عليه السلام استغناءه عنهم؟ يعني قال أنا لا أسألكم أجر، وهذا أيضا في أواخر دعوته، ليس في أوائله، في أوائلها قال ما أسألكم من أجر، لكن رددها مرة أخرى في ما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله. نكم إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.